أسعد الله أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكمة لقلبك. وضع أحدهم إعلانا عن مادة تجارية واستعمل في إعلانه العنوان الآتي، قال: داخل كل واحد منا طفل يحن إلى معاودة الاتصال بالطبيعة. هذه أخي الكريم خرافة. الحقيقة أن كل إنسان يحن إلى الحق الإلهي. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم مجددا في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس. نحن نلتقي 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه المدة تنحصر في سفر أعمال الرسل، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية، وعنوان دراسة اليوم هو الرسالة. أما مقطع الدراسة فهو من سفر أعمال الرسل الأصحاح 13 من الآية 13 إلى 52، وهذا نصها: ثم أقلع من بافوس بولس ومن معه وأتوا إلى برجة بنفيلية، وأما يوحنا ففارقهم ورجع إلى أورشليم، وأما هم فجازوا من برجة وأتوا إلى أنطاكية بيسيدية ودخلوا المجمع يوم السبت وجلسوا. وبعد قراءة الناموس والأنبياء أرسل إليهم رؤساء المجمع قائلين: أيها الرجال الإخوة، إن كانت عندكم كلمة وعظ للشعب فقولوا. فقام بولس وأشار بيده وقال: أيها الرجال الإسرائيليون والذين يتقون الله اسمعوا. إله شعب إسرائيل هذا اختار آباءنا ورفع الشعب في الغربة في أرض مصر، وبذراع مرتفعة أخرجهم منها، ونحو مدة 40 سنة احتمل عوائدهم في البرية، ثم أهلك 7 أمم في أرض كنعان وقسم لهم أرضهم بالقرعة. وبعد ذلك في نحو 450 سنة أعطاهم قضاة حتى صموئيل النبي، ومن ثم طلبوا ملكا فأعطاهم الله شاول بن قيس رجلا من سبط بنيامين 40 سنة، ثم عزله وأقام لهم داود ملكا الذي شهد له أيضا إذ قال: وجدت داود ابن يسى رجلا حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئتي. من نسل هذا حسب الوعد أقام الله لإسرائيل مخلصا يسوع، إذ سبق يوحنا فكرز قبل مجيئه بمعمودية التوبة لجميع شعب إسرائيل. ولما صار يوحنا يكمل سعيه جعل يقول: من تظنون أني أنا؟ لست أنا إياه، لكن هو ذا يأتي بعدي الذي لست مستحقا أن أحل حذاء قدميه. أيها الرجال الأخوة، بني جنس إبراهيم والذين بينكم يتقون الله، إليكم أرسلت كلمة هذا الخلاص، لأن الساكنين في أورشليم ورؤساءهم لم يعرفوا هذا، وأقوال الأنبياء التي تقرأ كل سبت تمموها إذ حكموا عليه. ومع أنهم لم يجدوا علة واحدة للموت طلبوا من بيلاطس أن يقتل، ولما تمموا كل ما كتب عنه أنزلوه عن الخشبة ووضعوه في قبر، ولكن الله أقامه من الأموات، وظهر أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم الذين هم شهوده عند الشعب. ونحن نبشركم بالموعد الذي صار لآبائنا، أن الله قد أكمل هذا لنا نحن أولادهم، إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني أن تبني أنا اليوم ولدتك. إنه أقامه من الأموات غير عتيد أن يعود أيضا إلى فساد. فهكذا قال إني سأعطيكم مراحم داود الصادقة. ولذلك قال أيضا في مزمور آخر لن تدع قدوسك يرى فسادا، لأن داود بعدما خدم جيله بمشورة الله رقد وانضم إلى آبائه ورأى فسادا، وأما الذي أقامه الله فلم يرى فسادا. فليكن معلوما عندكم أيها الرجال الإخوة أنه بهذا ينادى لكم بغفران الخطايا، وبهذا يتبرر كل من يؤمن من كل ما لم تقدروا أن تتبرروا منه بناموس موسى. فانظروا لئلا يأتي عليكم ما قيل في الأنبياء انظروا أيها المتهاونون وتعجبوا واهلكوا، لأنني عملا أعمل في أيامكم عملا لا تصدقون إن أخبركم أحد به. وبعدما خرج اليهود من المجمع جعل الأمم يطلبون إليهما أن يكلماهم بهذا الكلام في السبت القادم. ولما انفضت الجماعة تبع كثيرون من اليهود والدخلاء المتعبدين بولس وبرنابا اللذين كانا يكلمانهم ويقنعانهم أن يثبتوا في نعمة الله. وفي السبت التالي اجتمعت كل المدينة تقريبا لتسمع كلمة الله. فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة وجعلوا يقاومون ما قاله بولس مناقضين ومجدفين. فجاهر بولس وبرنابا وقالا كان يجب أن تكلموا أنتم أولا بكلمة الله، ولكن إذ دفعتموها عنكم وحكمتم أنكم غير مستحقين للحياة الأبدية هو ذا نتوجه إلى الأمم، لأن هكذا أوصانا الرب قد أقمتك نورا للأمم لتكون أنت خلاصا إلى أقصى الأرض. فلما سمع الأمم ذلك كانوا يفرحون ويمجدون كلمة الرب، وآمن جميع الذين كانوا معينين للحياة الأبدية، وانتشرت كلمة الرب في كل الكرة. ولكن اليهود حركوا النساء المتعبدات الشريفات ووجوه المدينة وأثاروا اضطهادا على بولس وبرنابا وأخرجوهما من تخومهم، أما هما فنفضا غبار أرجلهما عليهم وأتيا إلى إيقونية. وأما التلاميذ فكانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس. كانت هذه أخي الكريم قراءة الأصحاح 13 من سفر أعمال الرسل من الآية 13 إلى آخر ذلك الأصحاح. للأسف تراجعت مؤخرا شعبية الوعظ بين الناس، وهذا وسط تعالي الأصوات المنادية والتي تدعو إلى وضع حد للوعظ بالعقيدة وبكلمة الحق والتخفيف من حدته ليصير أقل دوغماتية ولكي تقل الإثارة والجدل. قرأت مقالا منذ مدة ليست بعيدة عن أحد رعاة الكنائس الذي حدد وعظه بعشرين دقيقة ليس إلا. في إجابة لمحرر صحفي قال الواعظ بهذه الطريقة باجتماعاتنا الوعظية القصيرة نستطيع أن نأخذ فرصة قصيرة في الصلاة وفرصة قليلة في الترنيم وبعدها نبارك الشعب وتنتهي الخدمة. قال مؤخرا راعي كنيسة كبيرة في غرب أمريكا لقد سئم الناس من أمر الواعظ، إذ يعتلي المنبر يطلب إلى الشعب أن يفتحوا الكتاب المقدس إلى نص معين ثم يبدأ في الوعظ حتى يصيب الناس الضجر. إذن لنضع الوعظ جانبا ولنستبدله بأمور أخرى أكثر أهمية، كوسائل الإعلام المتعددة وحلقات الحوار والمنتديات المفتوحة، ولنحول جو اجتماعاتنا إلى جو مريح وممتع، لا ندين، لا نتحدى، لا نقف على المنابر ونخاطب الآخرين. أخي الكريم، العلمانيون يطلقون على مثل هذه الكنائس ماك كنائس، أو كنائس الخدمات السريعة نسبة إلى محلات الأكلات السريعة ماكدونالد. لكن في الواقع هذا يخالف تماما قواعد الكتاب المقدس فيما يتعلق بالوعظ، فالوعظ أمر في الكتاب المقدس، ولنا أمثلة كتابية عديدة تدعم هذا الرأي. في إنجيل متى الأصحاح الرابع والآية 17 يبدأ الرب يسوع بالوعظ، يبدأ خدمته بالوعظ ويقول: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. وفي إنجيل مرقس الأصحاح 16 والآية 15 الرب يسوع يأمر تلاميذه قائلا: ذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. ثم في رسالة بولس الرسول إلى أهل كورنثوس الأصحاح الأول والآية 23 يكتب بولس ويقول: ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا، لليهود عثرة ولليونانيين جهالة. إذن الكتاب المقدس يحثنا على الوعظ والتعليم وتقديم كلمة الحق. ها بولس الرسول يكتب إلى تلميذه تيموثاوس في رسالته الثانية في الأصحاح الرابع والآية 2 ويقول الآتي: اكرز بالكلمة، اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب. ترى ما الذي أراد بولس لتيموثاوس أن يكرز به؟ يقول له في الآية التي تلي: وبخ، انتهر، عظ. وبخ، انتهر، عظ. بولس الرسول بالروح القدس ينبه تيموثاوس في نفس الرسالة، وكأنه يتحدث عن أيامنا هذه، إذ يكتب له في نفس الأصحاح ويقول: لأنه سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح، بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم. قرأت منذ بعض الوقت إعلانا في مجلة أمريكية، إعلانا عن مادة تجارية، وعنوان هذا الإعلان يقول الآتي: داخل كل واحد منا طفل يحن إلى معاودة الاتصال بالطبيعة. أخي الكريم، هذه خرافة. الحقيقة هي أن كل شخص فينا يحن إلى الحق الإلهي، وكل مسعى يخالف هذا المسعى الإلهي سيترك صاحبه فارغ اليدين، لا بل فارغ القلب، بما في ذلك السعي نحو الطبيعة الأم. إذن ما هو الحل؟ بكل بساطة أخي الكريم، الحل يكمن في تقديم كلمة الله لا أكثر ولا أقل. قرأت منذ دقائق على أسماعنا تفصيل أول رحلة تبشيرية قام بها بولس مع زميله برنابة، وكان معهم آخرون. سافرت المجموعة حول مدن مقاطعة غلاطيا الرومانية. ورد في النص الذي قرأت عبارة قصيرة عن يوحنا في أنه فارقهم ورجع إلى أورشليم. ترك يوحنا لبولس وبرنابة هو بداية مشكلة ستنفجر في الأصحاح 15، إذ ستحدث انقساما بين بولس وبين برنابة. سأجل التعليق عن هذا الموضوع إلى حينه. لكن مجمل القراءة كان عن دخول برنابا وبولس إلى مجمع يهودي، حيث قدم بولس شهادة عن المسيح مبتدئا من شريعة موسى. وبما أن أسفار العهد الجديد لم تكن قد كتبت بعد، ابتدأ بولس عظته كرازته بالعهد القديم. ونستطيع أن نقسم عظة بولس إلى عنوانين اثنين. أولا، قصة إسرائيل كأمة. في هذا القسم تحدث بولس كما سمعنا عن احتمال الله لشعب إسرائيل في البرية مدة 40 سنة. في خلالها لم يقم الشعب بشيء إلا بالتذمر، لكن لم يتركهم الله بسبب عهده معهم وفاء لوعوده. قال بولس في وصف الله: ونحو مدة 40 سنة احتمل عوائدهم في البرية. أما القسم الثاني من عظة بولس فقدم فيه خطة الله من خلال المخلص. تكلم في العظة عن ابن داود، عن المسيح المخلص. نقرأ في الآية 23: من نسل هذا أي داود حسب الوعد أقام الله لإسرائيل مخلصا يسوع. ثم أشار بولس في حديثه إلى يوحنا المعمدان الذي شهد للمسيح. كان بولس يقول للشعب: أنتم تقرؤون الكتاب المقدس، تقرؤون أسفار العهد القديم كل يوم أو على الأقل كل سبت، لكنكم لستم تعرفونه، لستم تفهمونه. عندكم الأنبياء الذين أعلنوا كل شيء عن المسيح: إنه سيأتي من نسل داود، إنه سيولد في مدينة بيت لحم، إنه سيصلب ويقوم من الموت ويعتلي عرش داود. لكنكم رغم سماعكم للمكتوب إنما آذانكم في الحقيقة لا تسمع. هل تعلم أخي الكريم إن إحدى أكبر التحديات التي أمامنا هي أننا نقرأ ونسمع؟ تسألني لماذا هذا تحدي؟ لأننا للأسف رغم سماعنا لا نطيع، لا نسمع بالفعل، لا نعمل بما نسمع، لا نطبق ما نسمع. كلمة الوعظ تحيط بنا، تحيط بأذاننا وبأعيننا، لكن نحن نمارس ما يسمى السمع الانتقائي، selective hearing، نسمع ما نريد ولا نسمع ما لا نريد. يواصل بولس وعظه في المجمع ويقدم الحقيقة الكاملة عن المسيح، كيف أن بيلاطس حكم عليه بالموت، كيف أنهم صلبوه ودفنوه وقام، كيف عينه الشهود أي الرسل. ثم يؤكد بولس على كل ذلك باستشهاد آيات مختلفة من العهد القديم، أي من الأسفار التي كان اليهود في المجامع يقرؤونها كل سبت. قام بولس هنا بدور المفسر، يقتبس آيات من العهد القديم ويفسرها في شخص المسيح لأنها تحققت في شخص المسيح. ويختم بولس عظته بتقديم دعوة مفتوحة يقول فيها في الآية 38: فليكن معلوما عندكم أيها الرجال الإخوة إنه بهذا ينادى لكم بغفران الخطايا، بهذا ينادى لكم بغفران الخطايا. ويعود ويؤكد ذلك في الآية 39 بقوله: وبهذا يتبرر كل من يؤمن من كل ما لم تقدروا أن تتبرروا منه بناموس موسى. إذن بولس يقدم كلمتين مفتاحيتين: أولا الغفران، وثم التبرير. نحن نعلم معنى الغفران، لكن ما معنى التبرير؟ التبرير أخي الكريم معناه أن تحسب بريئا أو بارا في عيني الله على حساب كفارة المسيح، على حساب الدينونة التي حملها المسيح فوق الصليب عقابا لخطاياك وخطاياي أنا. أو إذا شئت محى الله أسماءنا من تقارير الجرم الذي ارتكبناه. اسم يسوع مكتوب عوضا عن اسمنا في تقرير كل خطيئة ارتكبناها. المسيح أصبح خطية نيابة عنا، لذلك وقعت عليه دينونة الآب لكي لا تقع علينا نحن إن نحن قبلنا فداءه النيابي عنا. إذن هذا ما يفعله بولس مع اليهود والأمميين الموجودين أمامه، يقدم لهم دعوة مفتوحة للتوبة، للرجوع، للإيمان بالمسيح. لماذا؟ لكي تغفر لهم خطاياهم، لكي يحسبوا أبرارا أمام الله. بعد الدعوة بولس يقدم إنذارا واضحا، مكتوب في الآيات 40-47، قال: فانظروا لئلا يأتي عليكم ما قيل في الأنبياء، انظروا أيها المتهاونون وتعجبوا واهلكوا، لأنني أعمل عملا في أيامكم عملا لا تصدقون إن أخبركم أحد به. إذن يمكننا تقسيم عظة بولس إلى الأقسام الآتية: أولا، يبني عظته لليهود على أسفار العهد القديم التي كانت معروفة لديهم وموثوقا بها، ثم مقتبسا الآيات من العهد القديم يظهر لهم كيف تحققت هذه في شخص المسيح. لا يكتفي بولس باستشهاد آيات من العهد القديم ونبوات تحققت في شخص المسيح، بل يقتبس رسالة الإنجيل الواضحة لسامعيه. ورسالة الإنجيل الواضحة يمكن تلخيصها بالآتي: المسيح مات من أجل خطايانا ودفن وقام في اليوم الثالث من أجل تبريرنا. بعدها ينتقل بولس لتقديم دعوة مفتوحة للتوبة والرجوع إلى الله، ويعد ما وعد به المسيح: الغفران والتبرير لكل من يقبل فداء المسيح أو موت المسيح النيابي الكفري عنه. لكن بولس كما أشرت لا يتوقف حتى عند الدعوة، بل يقدم إنذارا لكل الذين سيرفضون هذه الدعوة، أو حسب ما يقول لوقا، للذين لم يكونوا مستحقين لنوال الحياة الأبدية. وهكذا لم يقصر بولس في شيء في تقديم رسالة واضحة لكافة سامعيه. لكن كما استمعنا وأذكركم من جديد، بعدما خرج اليهود من المجمع جعل الأمم يطلبون إلى بولس وبرنابا أن يكلماهم بهذا الكلام في السبت القادم، وهذا ما تم، إذ في السبت التالي اجتمعت كل المدينة تقريبا لتسمع كلمة الله. أما اليهود فلما رأوا الجموع امتلأوا غيرة وجعلوا يقاومون ما قاله بولس، مناقدين ومجدفين. أخي الكريم، أن يكون لدينا الحق دون أن نعيشه، هذا سيأتي علينا بالدينونة لا أكثر ولا أقل. بكلمات أخرى، لا يكفي أن نمتلك الكتاب المقدس في منازلنا، لا يكفي أن نقرأ الكتاب المقدس أيام الآحاد. فاليهود في أيام بولس امتلكوا كلمة الله، أسفار الشريعة، وكانوا يذهبون إلى المجامع أيام السبت، لكنهم للأسف ناقضوا بولس في كرازته وجدفوا على ما كان يقول. وهنا يتصدى لهم بولس ويقول الآتي: كان يجب أن تكلموا أنتم أولا بكلمة الله، ولكن إذ دفعتموها عنكم وحكمتم أنكم غير مستحقين للحياة الأبدية، هو ذا نتوجه إلى الأمم. أخي الكريم، هذه جملة مهمة في سفر أعمال الرسل، وأعني هو ذا نتوجه إلى الأمم، لأن من الآن فصاعدا ستتركز خدمة بولس ليس على اليهود الذين في الشتات، بل على الأمم، حتى أنه يسمى رسول الأمم. والمقصود بالأمم هم الأمميين، أي الشعوب غير اليهودية. عظة بولس في ذلك المجمع انتهت، لكن كان لها نتيجتان اثنتان. النتيجة الأولى نقرأ عنها في الآيتين 48 و 49. مكتوب: فلما سمع الأمم ذلك كانوا يفرحون ويمجدون كلمة الرب، وآمن جميع الذين كانوا معينين للحياة الأبدية، وانتشرت كلمة الرب في كل الكرة. إذن النتيجة الأولى للكرازة بكلمة الحق كانت القبول، التجديد، التغيير، قبول الإيمان. ومجمل الذين قبلوا الإيمان المسيحي في ذلك الوقت كان من الأمميين، من الشعوب غير اليهودية. أما النتيجة الثانية فكانت الاعتراض والرفض. مكتوب في الآية 50: ولكن اليهود حركوا النساء المتعبدات الشريفات ووجوه المدينة، وأثاروا اضطهادا على بولس وبرنابا، وأخرجوهما من تخومهم. عادة أخي الكريم، عادة ما كان يصاحب الإخراج عمليات الضرب. إذن كما أشرت مستمع الفاضل، كانت هناك نتيجتان واضحتان للكرازة بالإنجيل على فم بولس وبرنابا. هاتان النتيجتان هما القبول أو الإيمان، والاعتراض أو التجديف والرفض. الرسول لم يتغير، أي حامل الرسالة لم يتغير هو بولس، والرسالة هي أيضا لم تتغير. ما الذي تغير؟ موقف القلب، موقف الإنسان السامع من الرسالة. نحن اليوم حتما لسنا أفضل من بولس الرسول، رسول الأمم، وكما كان لخدمة بولس ولوعظ وكرازة بولس نتيجتان، أيضا لكرازتنا نحن أيضا اليوم. لكن أضيف وأقول: كما كان في رسالة بولس تعليم واضح وتحدي ودعوة وإنذار، هكذا أيضا مطلوب أن يوجد في كرازتنا. ليس لنا أي حق في أن نغير، أن نخفف من كلمة الله. لذلك أشرت في بداية حديثي من نصف ساعة كيف أن شعبية الوعظ تراجعت. لماذا؟ لأن آذان الناس قد صمت، أو بالأحرى لأن قلب الإنسان لا يريد أن يطيع. أعاننا الله لكي نكون كالأمميين الذين قبلوا رسالة الإنجيل فتغيرت حياتهم وامتلأوا فرحا ومن الروح القدس. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا تطلعوا للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب مع جميعكم.